الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال حديثنا في ظلال كلمات أمير المؤمنين عليه السلام المنقولة في نهج البلاغة في صفات المتقين وميزاتهم، ونكمل في هذه الحلقة بقية كلام أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين، حيث يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء أعدائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. وأما النهار فعلماء حلماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول لقد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون إذا زكي أحدهم خاف مما يقوم مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي من نفسي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المقطع الأول في حديثنا هذا اليوم عن صفات المتقين وميزاتهم كما يعرفها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في البداية يتحدث الإمام عليه السلام عن عبادة هؤلاء وعن ارتباطهم بالله عز وجل. هناك حاجة لدى الإنسان للارتباط بالله تعالى كائنا من كان ذلك الإنسان، ولا يحل العلم محل الارتباط بالله تعالى أبدا. يتوهم من يتصور أن العلم لما تقدم وأن الوسائل التقنية لما تطورت وحياة الإنسان لما ارتفعت فإذا لا حاجة للارتباط بالله، لا حاجة للعبادة، لا حاجة للصلاة، لا حاجة للتوسل والمناجاة. هذا وهم. لماذا؟ لأن هناك علاقتين أساسيتين عند الإنسان، إحداهما علاقته بالطبيعة وما حوله من المحيط، وهي العلاقة الأفقية، وهناك علاقته بربه وهي العلاقة العمودية كما يصطلح عليها. العلم ينفع الإنسان كثيرا في أنه يرتب علاقته بالمحيط، فيستغني عن الدابة لكي ينتقل بالسيارة، ويستغني عن الألبسة المتواضعة المنسوجة يدويا لكي يلبس الملابس المرفهة والناعمة، وهكذا يستطيع أن ينتقل بالطائرات وأن يجلس في أفخم القصور والمنازل وأن يستعمل أفضل الرياش والأثاث. هذا كله في علاقة الإنسان بالطبيعة، في تأمينه لحاجات البدن. يتطور الإنسان بتطور العلم ويستطيع أن يستغني عن وسائل ويحل محلها وسائل أخرى، إلا أن علاقة الإنسان بربه حاجته إلى القوي المطلق الذي إذا انكسرت به السفينة وإذا عجز عن مواجهة الأشياء وإذا حل عليه الخوف والرعب وإذا تورط في المشاكل ولا يجد أحدا يستطيع أن يعينه عندئذ، هنا تبرز علاقة الإنسان بالله تعالى حتى وإن كان جاحدا. حاجته إلى الانتماء إلى قوي، وإلى الاستعانة بالمطلق، وإلى الاستغاثة بالقادر، هذه حاجة لا تغيرها الأدوات ولا يحذفها التقدم العلمي أبدا. يبقى الإنسان في حاجة إلى أن يرتبط بالله عز وجل وإلى أن يلتجئ إليه وأن يستند إليه، هذه حاجة لا تقبل التغيير أبدا. البشرية كانت تتقدم من جيل إلى جيل ومن فترة زمنية إلى فترة زمنية، وكان فيها تقدم وتطور في الوسائل والأدوات، ولكن الأنبياء ولكن الرسل ولكن الرسالات كانت على طول الخط. نعم الرسالات تأتي ضمن ظروف جديدة وخاتمتها رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لكن هذا يعبر عن بقاء الحاجة في داخل نفس الإنسان إلى الارتباط بالله عز وجل. ويتمثل المؤمنون هذه الحاجة في مزيد من الالتجاء والخضوع والاقتراب من الله عز وجل. يقول: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. في القرآن الكريم يوجد مطلب وغاية للمؤمنين، فهم كما يتردد المريض على طبيب لكي يجد عنده الدواء الشافي، ها هم المتقون يتلون القرآن الكريم آناء الليل مع فراغة من البال ومع تفرغ من العمل وانقطاع إلى الله عز وجل، فيستثيرون بالقرآن دواء أمراضهم، يستكشفون من آيات القرآن الكريم ما ينفع شخصيتهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق إلى الجنة، إلى العمل الصالح، إلى الأخلاق الفاضلة، ركنوا إليها طمعا. يمارس القرآن الكريم عادة أسلوبي التشويق والتخويف، وهما أسلوبان تربويان ناجعان. بعض الناس لا يؤثر فيه التخويف بمقدار ما يؤثر فيه التشويق. في القرآن الكريم نحن نجد مثل الجنة التي وعد المتقون، ما يشرحه القرآن الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إلى آخر الآيات المباركات. وهناك قسم آخر التخويف يؤثر فيهم أكثر، فيأتي ويقول: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. في موضع آخر يقول: إنها ترمي عليهم بشرر كالقصر، ترمي عليهم بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فهناك تشويق وهناك تخويف لهذا الإنسان، لا الغرض منه إعطاء فرح لمن يشوق ولا رعب لمن يخوف، وإنما الغرض منه أن يبعث القرآن الكريم الإنسان إلى العمل الصالح، إلى تهذيب نفسه، إلى خدمة مجتمعه، إلى رعاية إخوانه. وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. انظروا إلى هذه الصورة الرائعة التي يقدمها أمير المؤمنين عليه السلام لتلك الثلة من المتقين. نسأل الله أن يجمعنا، أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجمعنا وإياكم معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهم حانون على أوساطهم، مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، باعتبار أن هذه هي المواضع التي يسجد عليها الإنسان، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، هدف وحيد لو استطعنا الحصول عليه فقد حصلنا على كل شيء، ولو حرمنا منه فقد حرمنا من كل شيء، وإن كانت لدينا المليارات، وإن كانت لدينا اللذات الدنيوية والنعم العاجلة، لكننا نخسر ذلك الهدف، فإننا قد فقدنا كل شيء. في الدعاء نحن نقرأ وتقرؤون، ونسأل الله أن يستجيب لنا ولكم: اللهم إني أسألك حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني سواها، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني سواها. لو أعطيتني الأموال والعقارات واللذات والسيارات والقوة والنشاط والزوجات والأولاد وكل شيء، لكن حرمتني من تلك النعمة، فإنك يا ربي لم تعطني شيئا. ما هي تلك الغاية وهذا الغرض؟ أسألك فكاك رقبتي من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، إنك على كل شيء قدير. يسألون يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. هذه حياة الليل، هذا زمن الليل والصفاء والهدوء، انقطاع إلى الله عز وجل، وشحن للنفس لكي تستقبل يوما جديدا قد طلب فيه الإنسان للعمل. وأما النهار فحلماء، علماء، أبرار، أتقياء، هؤلاء يمتلكون صفة العلم والوعي. علماء لا يقصد بالضرورة أن يكونوا دارسين علم الدين وعليهم عمائم، وإنما المقصود أنهم عارفون، عالمون، واعون، يعرفون غرض هذه الحياة ويسعون من أجل تحقيق هذا الغرض. أما النهار فعلماء عندهم وعي، عندهم معرفة، عندهم علم، وينعكس ذلك على طريقة حياتهم. وحلماء فحلماء علماء، الحلم يعني أن يكون الإنسان مقادا من قبل حلمه وعقله، وأن يكون في تعامله مع الناس حليما، وأن تكون علاقته متأثرة بهذا الجانب. أبرار أتقياء، قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر. القداح هي تلك السهام التي تهذب وتبرى. ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، ويقول لقد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. ترى الإنسان عندما يكون باله مشغولا بشيء غير الإنسان الفارغ، وهؤلاء قد خولطوا بأمر عظيم، عندهم قضية تشغلهم ومهمة تأخذ فكرهم، وهي هدفهم في هذه الحياة. إذا ضيع وقته ولم يعمل في ذلك اليوم تراه مهموما، كيف يستفيد من وقته في قطع المسافة إلى جنة ربه؟ كيف يستفيد من عمره في أن يصل إلى أهدافه التي جعلها لنفسه؟ لا يستكثرون، لا يرضون من أعمالهم القليل، ولا يستكثرون الكثير. قسم من الناس عندما يعمل، عندما يصلي مثلا أو يقوم بعمل صالح يستكثر ذلك ويستعظمه، لكن هؤلاء لا يرضون لأنفسهم القليل ولا يستكثرون الكثير، لا يرونه كثيرا، فهم لأنفسهم متهمون. ومن أعمالهم مشفقون، يعني من قلة العمل هو في حالة خوف، من سوء العمل هو في حالة خوف. إذا صلى أو صام يحتمل أن تكون هذه الصلاة ليست تامة، ليست حسنة، ينبغي إذن أن يصلي بحضور قلب أحسن وباستجماع للشرائط أكثر. هذه بعض صفات المتقين كما ذكرها سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. وللحديث تتمة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.